أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله. قال رحمه الله: مسألة. قال: ولا ينبغي لمن قرأ في صلاة فريضة سجدة أن يسجد لها، فإن كان متطوعا جاز، وإن لم يفعل كان أحب إلينا. لا ينبغي لمن قرأ في الفريضة آية فيها سجدة أن يسجد لها، فإن كان متطوعا جاز، وإن لم يفعل أي وإن لم يسجد في التطوع كان أحب إلينا. هذا حاصل كلام الهادي والقاسم عليهم السلام. أنا أخذت منه أنه ما هو على سبيل التحريم، لأن له محرم، لكانت الفريضة والنافلة كلها يحرم فيها. لو كان السجود محرما في الفريضة لكان محرما في النافلة. ما بلنا أوكل، والدليل عليه أن في النافلة قال: فإن كان متطوعا جاز، وإن لم يفعل كان أحب إليه. هذا أحوط. ما بلنا عنده أن النافلة بسيطة، وإذا اختلت ما هي خطيرة. إذا اختلت النافلة غاية ما فيه اختل كونها صلاة، وعبا يبقى له الأذكار والأدعية فيها والقراءة.
وله ما
نعلم كان
كثير.
إيش؟
كثير الصلاة.
لا، ما ذكر الفعل، هو لجل منه زيادة. قلنا فإذا كان العلة كونه زيادة، وكانت الزيادة مبطلة، فستبطلها سواء كانت فريضة أو نافلة. مثل الحدث، الحدث في الصلاة يبطلها. قبل أن هذا إن المسائل المبتوتة هي محققة، ما فرق بينها فيها بين الفرض والنافلة، ما بفرق إلا في استقبال القبلة. قالوا: ويعفى لمتنفل راكب في غير المحمل. يعفى استقبال القبلة لمن هو راكب في السفر في النفل، والبقية الفريضة والنافلة السواء، كلها صلاة. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالتكبير يحرم في الصلاة كل الأفعال وكل الزيادات. عمل الهادي والقاسم هنا يدل على أنه احتياط، وهذا الاحتياط هو أحسن، لأن فيه جمع بين الأدلة، لأن فيه آثار في السجود في حال الصلاة، وفيه آثار تمنع منه، والجمع بينها بهذه الطريقة أفضل، إنها أحوط. وجميع ذلك منصوص عليه في الأحكام. وخرج أبو العباس الحسني رحمه الله إبطال المكتوبة بها. يبصر إن الإبطال ما هو لا تخريج، ما هو نص. المؤلف عزاء التخريج للسيد أبو العباس، والمؤلف كأنه متخلي منه لأنه أحال به على غيره. وخرج أبو العباس الحسني رحمه الله إبطال المكتوبة بها أي بالسجدة على ما نص عليه في المنتخب، أي خرجه على ما نص عليه الهادي في المنتخب من إبطال الصلاة على من سجد سجدتي السهو قبل التسليم. إحنا قد نعارض هذه التخريج بأنه خطأ، لأن التخريج هذا مبني على قياس، إنه قياس سجود التلاوة على سجود السهو وبينهما فرق. فيمكن أن الهادي قطع بإفساد الصلاة في سجود السهو، لأن فيها تسليمتين، والتسليمة يخرج بها المصلي من الصلاة، فإذا سلم من سجود السهو خرج من الصلاة، إذن فقد خرج من الصلاة قبل تكمل. وأما سجود التلاوة ما فيها تسليم، الثالث والهادي ما نص على الإبطال إلا في سجود السهو. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه يمكن أن سجود السهو بطل قبل التسليم، أبطل الصلاة بسبب أن الشعار لمعاوية وشيعته، فلما كان بهذه المثابة قالوا بإبطالهم مثل ما قالوا في التراويح. لأن المشهور إن الذين قالوا بسجود السهو قبل التسليم مستندهم رواية المغيرة بن شعبة، والمغيرة بن شعبة هو معروف فأنه من أتباع بني أمية. هذا وجهين تفرق بين المسألتين. بالأداء مننا نظر بس من أول المسألة. المؤلف هو دقيق، هو أدق كتاب في الفقه شرح التجريد، دقيق جدا ما بغفغة. لا ما هي صحيحة، ما هي صحيحة، المخالفة للإجماع أهل البيت، وقد نبهنا عليه هل المعشر في مجموعة الإمام دي فأنها مخالفة للإجماع أهل البيت، حتى أن الإمام أحمد بن عيسى كان يقول بالسجود قبل التسليم سجود السهو، فلما قال فلما رأيت الإجماع عن علي أنه بعد التسليم تركته. إجماع أهل البيت عن علي. والوجه في ذلك أنه زاد في الصلاة ذاكرا زيادة ليست منها، لو نقص عنها مثلها بطلت صلاته، لو نقص عن الصلاة سجدة، فوجب فساد صلاته قياسا على الركعة الواحدة إذا زيدت مع الذكر مع العمد، لما كانت زيادة في الصلاة ليست منها، كما لو نقص مثلها منها بطلت الصلاة. فإن سأل عمن زاد في القراءة على الواجب، إذا أورده قالوا إذا واحد قرأ سورتين في الركعة الأولى فيلزمكم أن تفت الصلاة، قيل له هو من الصلاة، ما زاد زيادة خارجة عن الصلاة، وإن لم يكن من واجبها فليس يلزم هذا على علتنا. فإن قال ليست العلة في فساد صلاة من زاد فيها ركعة أنها زيادة على الوجه الذي ذكرتم، بل العلة في ذلك أنه نقض الصلاة بتركه القعود قبل الابتداء في الركعة الزائدة، لأنه لو فعله تمت صلاته. قيل له لا يضرنا ما ذكرت وإن كان عندنا فاسدا، هو فاسد هذا الإيراد لأنه مبني على مذهب الحنفية في أنه إذا رفع رأسه من السجود الثاني فقد تمت الصلاة. لأن يقعد قليل، إذا قعد قليل فقد تمت الصلاة.
لا يضرنا ما ذكرت لا يضرنا لكنا
وإن كان فاسد كلامه، هو فاسد بنجوب عليه، إذ فساد الصلاة على سواء قعدت للصلاة أو لم تقعد عندنا، وذلك أن قولك إن العلة هي في ذلك النقص النقض هي منقوطة الضاد، إن العلة هي في ذلك النقص لا معنى له، لأنه لو أتى بتلك الجلسة بعد الركعة الزائدة كانت الصلاة عندكم فاسدة. ألا معنى هذا الإيراد بالكلية؟ أبلا قد قصته استقصي استقصي النقاش. أنا رأيت رواية عجيبة سبب حين يقولوا إذا قعدت فقد تمت صلاتك، رأيتها عن علي عليه السلام بأسلوب بليغ، قال إذا صليت وراء إمام وآذاك البول أو الغائب وقعدت فسلم فقد تمت صلاته، إذا هو مؤتم والإيمان يطول هو قد يتعبها البال وقدوث التشهد، والإمام ما سلم بعين وخايف أنه يخرج منها البول أو ينتقض وضوه يجوز له يسلم. هذا كلام أمير المؤمنين عليه السلام. وليس لكم أن تقولوا إن الصلاة فسدت لأن الجلسة أخرت، لأنه لو قام ثم جلس قبل أن يتم الركعة صحت الصلاة عندكم، فبان أن العلة هي ما ذكرناه. فإن قيل إنها تصير من الصلاة إذا قرأت سورة فيها سجدة، هذا جواب على أصل المسألة على قولنا إن الزيادة في الصلاة زيادة ليست منها. قالوا بيصبر إذا قرأ السجدة وسجد، إذا الصلاة إذا السجدة من الصلاة والتلاوة من الصلاة، فلا تكون زيادة ليست منها، لأن السورة صارت من الصلاة إذا قرأت فيها، والسجدة واجبة بالسورة فصارت من الصلاة، واجبة يعني ثابتة، يعني إن كونها في السورة اقتضى كونها من الصلاة، لأن الصلاة تجزي بالفاتحة وسورة، وهذا من ضمن السورة آية السجدة. قيل له هي عندنا غير واجبة بالسورة، فبطل ما تعلقتم به، وسنبين الكلام فيه بعد هذه المسألة.
هي عندنا
السجود
غير واجبة بالسورة،
هي ما هي عندنا واجبة في الأصل فلا يحتج بوجوبها.
قال والسجود واجبة بالسورة،
بيجيبها في المسألة الثانية. فإن قيل روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سجد في صلاة الصبح بتنزيل السجدة، قيل له يحتمل أن يكون المراد به أنه صلى صلاة الصبح بتنزيل السجدة، فعبر بالسجود عن الصلاة، هو الظاهر، لأن بعض الناس بيمنعوا منها يقولوا أنها طويلة تنزيل السجدة، لا ينبغي للإمام في الفجر أن يقرأ بها. بعضهم جواب قال إن النبي صلى الله عليه وآله صلى بها، عبر بقول السجد عن قول الصلاة، وبعضهم قالوا إن به تردد عن به رواية عن علي عليه السلام أشار فيها إلى أن الإنسان لا يقرأ الآية التي فيها السجدة، وأجابوا عليها بأن النبي صلى الله عليه وآله قد قرأ سورة السجدة في صلاته، فعبر بالسجود عن الصلاة كما يعبر عنها بالركوع في قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، يعني صلوا مع المصلين.
وبعض الراوي
يحتمل
عبر بالسجود عن الصلاة يقول
السجد عادة عادة، لأن السجود مكرر في الركعة يعبروا بالسجود أكثر من الركوع،
لكن عادة يقولوا لا بيركع عادة أكثر، ما بيقولوا لا سجد يعني صلى،
إلا بيعبروا بالسجود خيرا مثل ما يعبروا بالقنوة عن الصلاة، كما يعبر عنها بالركوع فيقال ركع بمعنى صلى، ويحتمل أن يكون الراوي أراد به ركعتي الفجر، ركعتي الفجر يعني النافلة سنة الفجر
سجد
فيها، لكن أنا أستبعد هنا لأن المشهور أنه قراها في الفريضة وهو في مجموعة الإمام زيد. فعبر عنها بصلاة الصبح، فأما النافلة فلم ير يحيى عليه السلام بأسا أن يسجد فيها للتلاوة، لأنه لو زاد في النافلة أيضا ما شاء من عدد الركعات لم يفسدها، وهذا فارق عجيب، يعني لأنه لو صلى النافلة الصبح أربع ركعات ما به معنى. فكذلك السجود. واستحب ألا يسجد في النافلة أيضا، لأنه روي أن النوافل مثنى مثنى وأنه هو المستحب، فصار الاقتصار على ما هو الأصل منها هو المستحب. الأصل أن النوافل مثنى مثنى.
ما أقول ما أثر بصلاة النهار أنها مثنى أو أربع، شيء تسميت بشيء
أربع. لا، لكن ده الأصل.
الأصل
أنها ثنتين، وهو أفضل، هو الأفضل.
والحديث النبوي حين جاء فصل، ما هو أصل
ما هو نبوي؟
حين جاء ما هو نبوي؟
لا، هو حديث علوي. وحديث جديد ما له شيء. هو ذا بيفسر يوجه كلام الهادي، لأن الهادي قال إن النوافل مثنى مثنى، وهو نص القاسم عليه السلام. مسألة. قال القاسم عليه السلام: وليس السجود بفرض عند قراءة شيء من القرآن، لا على من قرأ ولا على من سمع. هي المسألة التي أحال عليها فيما تقدم، التي قال سنبين الكلام فيه بعد هذه المسألة. وقال يحيى عليه السلام: إن المتنفل مخير في أن يسجدها. فدل ذلك على أنه مستحب، إذ لم يقل إنه لا معنى له، على أنه لا خلاف فيه. لا خلاف أن المتنفل مخير. والأصل فيه أن وجوبه مختبر إلى دلالة شرعية، ولم ترد دلالة شرعية تقتضي إيجابه، فوجب أن لا يكون واجبا. وأيضا أخبرنا أبو بكر المقري حدثنا الطحاوي عن يونس حدثنا وهب قال أخبرني أبو صخر عن يزيد بن عبد الله بن كسار عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم النجم فلم يسجد أحد منا. سورة النجم هي أحد السجدات التي قيل بوجوبها. وأخبرنا أبو بكر المقري قال حدثنا الطحاوي عن روح بن الفرج حدثنا أبو مصعب بن الزهري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مصعب بن ثابت عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ النجم فسجد، وسجد معه المسلمون والمشركون، حتى سجد الرجل على الرجل، وحتى سجد الرجل على شيء رفعه إلى جبهته بكفه. هذا هو مخالف المذهب الهادي الذي على شيء رفعه إلى جبهته، فأن الهادي قال لا يرفع شيء، لا يهب له سادة ولا عودي يقربه من جبهته. فلما ثبت بما ذكرناه من هذين الخبرين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في حال ولم يسجد في أخرى، ثبت أن السجود غير واجب، وأن الإنسان مخير فيه. وأخبرنا أبو بكر المقري حدثنا أبو جعفر الطحاوي عن ابن مرجوب قال حدثنا أبو عامر وبشر بن عمر عن ابن أبي ذؤيب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ والنجم فسجد، وسجد الناس معه إلا رجلين أراد الشهرة. فدل هذا الخبر أيضا أنه غير واجب، إذ لو كان واجبا لأنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتركه على الرجلين ولم يقارهما عليه. نشتي علق على هذا الأحاديث هذا تقول إنه باقي غلط. المؤلف قصد يحتج على عدم وجوب السجود وركز في عدم الوجوب على أن الوجوب يحتاج إلى دليل ولا دليل، وأكد كلامه بأنه روي عن النبي أنه سجد في حال، وفي رواية أخرى أنه ترك، فإذا ترك في حال وفعل في حال مما يدل على عدم الوجوب، لأنه لو كان واجبا لم يترك. هذا كلام. أما الرواية التي فيها السجود هي التي تحتاج إلى جواب، لأن من قال بالسجود في حال الصلاة فيحتج بها، ولو ما فيها دلالة على الوجوب فيها دلالة على الشرعية، فتبطل قولنا بأنه لا يسجد في الفريضة. جوابنا فيها في الرواية إن هذا الحديث باطل بالإجماع، ما في خلاف عند المحدثين في بطلان. أما الحديث الثاني ومن رواية أبي هريرة، وأبو هريرة ما أسلم إلا يوم خيبر، والظاهر من الحديث هذا أن الرسول صلى الله عليه وآله علني على ما رواه هم ولم هذا الشيء، حديثه باطل من عرقه ولا شك في إبطاله، فان بينه، لأن المشهور في الحديث هذا أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يصلي بالمسلمين في مكة قبل الهجرة، وكان أبو جهل موجود في المسجد، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وجماعة، هذا الرواية، وأن النبي صلى الله عليه وآله رأى غرانيد عند المسجد وقام يصلي ويسجد للغرانيد يعني للأصنام، فلما سجد للأصنام سجد معه المسلمون والمشركون، ما رجوها في الرواية، قال المسلمون والمشركون إلا واحد وهو عتبة بن ربيعة، هذا بما سبق ذو شيبة جار ما عاد اشتري يسجد، هب له عودي أو هب له وسادة مثله اشتري اعتمد عليه. هذا الحديث مخالف للأصول القطعية، فالرسول صلى الله عليه وآله ما هو ساجد الأصنام، ما هو مشرك، وهو منافر الأدلة القطعية الدالة على عصمة النبي وسائر الأنبياء من الكفر بالله والعبادة والسجود لغير الله. هذا الحديث اسمه حديث الغرانيق، الغرانيق قال أولى وإن شفاعتهن لا ترتجى، وهذا ورد في سورة النجم، وسورة النجم أحد الآية التي فيها أحد السجودات الأربعة التي قيل بوجوبها، الذين اهتموا بوجوبها بعضهم هم من أصحابنا واعتمدوا على رواية في مجموع الإمام زيد، وهي أن عزائم السجود أربع والعزيمة معناها الواجب، فهم معتمدين على ذلك. هذا حديث ما هي مقبولة مرة، وإذا ما مع المخالفين إلا هذا الحديث ما احنا تعبين في رد، هو مردود حتى عند أهل السنة والجماعة، هم يبطلوه نبل أن ذي حتى الطحاوي الذي أوردها الإمام المؤيد بالله من طريق الطحاوي ما ذكر فيها السجود للأصنام ولا ذكر الغنامي، نكع من عليها لكن بإشارة، إشارة في الحديث الأول الذي قال فيه سجد معه المسلمون والمشركون، وين به مشركين في المدينة، أن المشركين فرحوا أن النبي بالسبب كدو جيد قبل يسجد الأصنام سجد معه. هذا باطل، أولا أنه ما يدريهم أن النبي بيسجد الأصنام، لأنه ما قال ما ادعوا على النبي أنه بيعبد الأصنام، ما بلا فاجأهم في الرواية، هل هم بدهم مستعدين ويبدهم متوربين؟ في عادته يجي يصلي في المسجد الحرام ويصلي لله كل يوم. أي نسي نسي ولا هي محل النزاع. الرواية هي باطلة بالإجماع، شككوا فيها كل أهل الحديث. ابن حجر العسقلاني في حاشيته على الكشاف في تخريج أحاديث الكشاف كل من ذكرها طعن فيها، كل المحدثين. قبل احنا احترزنا قد يقول قال ليه ابن الطحاوي هذا من أئمة الحديث، قلناه تجنب في هذا ذكر التفصيل ولا لو يفصل قد يبين انها حديث النجمي يدل عليه قولها المشركون وقولها ان واحد منهم ما استر. هو قالوا انه عتبة بن ربيعة بدون شيبه ما استر. وقوله إلا رجلين أرادا الشهرة خطأ ملطب، ما أرادا الشهرة، الرجلين هم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. وهذا التلاعب هو من أبي هريرة، أن أبا هريرة داري أنه لو يتحاكى على فيجي ملاطم، لأن عتبة بن ربيعة جد معاوية أبو أمه. ما أسلم إلا يوم خيبر، فالحديث مرسل. والحديث الأول من طريق ابن عمر، وابن عمر كان قبل البلوغ في مكة، قال إنه عرض ابن عمر على رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر فرده، وهو مستند أصحابنا في تحديد البلوغ، هم بيحددوا البلوغ بأن يكون الإنسان ابن 15 عام. قالوا لأن ابن عمر كان ابن 14 يوم بدر، ويوم أحد عرض على النبي وقبله يبدأ في 15، جعلوا علامة البلوغ بلوغ الإنسان 15 عام سبب ذي الحديث. لا تحاث أحد، وما يشترط البلوغ وقت التلبية إنما وقت الرواية، لكن بينها بون ما بالشي. جاء النبي عبد الأصنام، وين قالوا جاءه ناس، كيف ناس يهدف بغير قصد؟ وهذا باطل، لأن الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وآله ما كان يصلي جماعة في المسجد الحرام، لأن النبي ما كان قد تمكن قبل الهجرة، كان يصلي إفراده. وروى الطحاوي بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر قرأ السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة، فنزل فسجد وسجدنا معه، ثم قرأ يوم الجمعة الأخرى فتهيأوا للسجود، فقال عمر على رسلكم إن الله عز وجل لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فقرأها ولم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. هذه الشاهد يقول أصحابنا بعدم وجوبها أنك ترك. ومثله إذا جرى منه بحضرة المهاجرين والأنصار ولم ينكر منهم أحد جرى مجرى الإجماع. المؤلف اشتي ينبه على وجه الحجية، يعني أنه ما بيحتاج بفعل عمر، لكن إذا وقع في محضر جماعة كبيرة ولم ينكروا عليه دل على أنه إجماع سكوتي يسمى إجماع سكوتي. فإن قيل فظاهره يدل على أنها قد كتبت علينا إن شئنا. قيل له هذا التأويل خلاف الإجماع، فوجب أن يكون ساقطا، ومعناه إلا أن نشاء فإنه مستحب، وهذا من استثناء الشيء من غير جنسه، فكأنه قال لم يكتب علينا لكن إن نشاء فإنه مستحب. وقد روي عن عطاء بن يسار أنه سأل أبي بن كعب هل في المفصل سجدة، قال لا. والنجم من المفصل، ويجب أن يكون أراد ليست فيها سجدة واجبة، لأن أبي قد قرأ القرآن وعرفه حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم أبين أقرأكم. ولا يجوز أن يخفى عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في والنجم لشهرته ذلك. أما ذيات السجود بيخفى عليه يخفى على الناس ما يهدي في مكة ما بالشيء ما هو لم سبر سبره معاوية هو طعن في النبي طعن في عدالته في دينه في إسلامه. وروى أيضا أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في قرى وإذا السماء انشقت ومن البعيد أن يخفى ذلك على أبي رحمه الله. وروي عن زيد بن أسلم أن غلاما قرأ عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجدة فانتظر الغلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسجد فلم يسجد فقال يا رسول الله أليس فيه سجدة؟ قال بلى ولكنك إمامنا فلو سجدت سجدنا. ولا ذكر من بيروى هذا الحديث في ذهني به من يومنا الطفل لكن ما ذكر المؤلف ولا عزاء للطحاوي ولا شيء. فدل ذلك على أنه غير واجب. هي ضعيفة قبل أنها شاهد لأن بنى عدم الوجوب على عدم الأدلة وهذه مؤكدات فقط. فدل ذلك على أنه غير واجب إذ لو كان واجبا لسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر القارئ أن يسجد. ومما يدل على ذلك أن آية السجدة قياس سائر الآيات التي لا سجود فيها يعني أن شأنها شأن سائر القرآن بمعنى أنها آية من القرآن فوجب أن لا يكون السجود لقراءتها واجبا. ويقاس أيضا على الآية التي في آخر سورة الحج وهو قوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعلى قوله تعالى اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. والعلة أنها آية فيها ذكر السجود. فإن قال قائل قول الله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون يدل على وجوب السجود عند القراءة لأنه تعالى ذمهم على تركه ولا يدم على ترك الشيء إلا إذا كان واجبا. قيل له إن السجود المراد بهذه الآية هو الخضوع وهو الذي ذم الله تعالى على تركه وذلك معروف في اللغة ومنه قول الله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم. ومنه قول الشاعر ترى الأكم فيه سجدا للحوافر جمع أكم أو جمع أكمي وهو الشاجع من الأكمة ولا من الكمي الأكم إيه يعني التراب المتجمع. ويصحح تأويلنا هذا أنه غير واجب عند قراءة جميع القرآن وما ذهبوا إليه يوجبونه عند قراءة آي في مواضع من القرآن مخصوصة فصار ما ذهبنا إليه أولى. فإن قيل هدى ما أهملها رواية المجموع روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال عزائم السجود ألف لام ميم تنزيل وحاميم والنجم واقرأ. قيل له ليس فيه أنه واجب ويجوز أن يكون المراد به أنه أوكد في الاستحباب هو أقوى بالتأويل وأخر عندهن المخالفين مهما أتمدين على ذلك، لأن من كلام علي عليه السلام ما هم بانين عليه. إلهنا إذا ما درسته من تدارين بشيء ما بالله كذيه هذه هو ضياع، ولا عدكم رأي مثله ما بشيء من كتب أصحابنا يهدقه بهذا المستوى. أكثرهم أصحابنا إما أن يجاوب الحديث مرسل أو يجيبه ولا يبين وجه الاستدلال، وهذا يبين كل شيء من ناحية الاستدلال. بدأ الإنسان يدرس ويعيد نفع نفسه ولا فيقعد دائم كذا يهب ولا يفيد فائدة. إذا واحد أهتم نفعه لأنه قالوا يسد المجتهد، قالوا في أحاديث أصول الأحكام أنها تكفي المجتهد، وأصول الأحكام كلها من شرح التجريد، ما بل ولا حديث واحد فيها زيادة على شرح التجريد، ما بل أنها أقل من شرح التجريد، ما فيها أسانيد ولا فيها بيان لوجه الاستدلال. الإنسان يتدرس قبل، إذا تدرس المعشر قبل يحضر عند الأستاذ، فإذا به إشكال بيتلحمه واحد. وذا الحين إذا ما تدرس فيجي الإشكال ولا تلحمه إلا قد مشينا من عليه. أنا نخبر لي واحد قال إن النبي جاءه في ملي معشر في الاعتصام وفيه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أشياء، وجاء سأله الطالب قال وإيش معناها، والحديث ذكر تفسيرها في نفس الحديث، قال هذا دليل أنك ما بتدرس ولا شيء ضياع. والمهم أن الإنسان ينظر لنفسه لا يضيع نفسه كثير، إن بده ينفع نفسه ويطلب العلم صدق نفع نفسه، ولا بيقعد جاهل دائم وهو نافع له، لو أهمل لا يعتبرها فرصة إما عب التحصيل يقولون ما ذي المعشر جيد ما بنحصل ولا نحتاج شيء يهمله، لا أهمل نفسه إلى هنا.